طيب هنا مسألتان بقيتان، مسألة حقيقة القضاء ومسألة الترجيح بكثرة الأدلة، ويكون قد انتهى باب كتاب تخريج فروع الأصول. حقيقة القضاء أن حقيقة القضاء هو إظهار لحكم الله جل في علاه وإخبار عنه، وليس هو إثبات حق على سبيل الابتداء، بل هو إظهار حكم الله جل في علاه. تجد ذلك أن المدعي إنما يطلب حقا ثابتا ابتداء، إذ لو ادعى التملك ابتداء لكان معترفا بأنه مبطل في دعواه، والملك والبينة مصدقة له فيما ادعاه حسب ما ادعاه، والقضاء إمضاء لما شاهدت به البينة، فإذا أعطيناه حقا أثبتناه وأنشأناه كان غير مدعي به وغير مشهود به. وذهب أبو حنيفة إلى أن حقيقة القضاء إثبات حكم المدعي وإنشاء له، يعني على الابتداء وليس إظهارا لحكم الله جل في علاه. احتج بذلك بأمرين، أحدهما قوله قضيت أو حكمت إنما يصدق إذا كان الحكم استفادا منه كقول قائل سوت وبيضت، يعني ابتداء. ثاني أن الظهور حاصل بتعديل الشهود ولا يزداد إظهار بينا بقوله قضيت، وهذا ضعيف من وجهين. أما الأول فإن قول القاضي قضيت أو حكمت لا يجري على ظاهره، إنما عند كل فريق حين ظاهر إثبات الحكم وهو حكم الله جل وعلا. ولذلك قال هو حاكم تجاوزا على ما أنه أتى بسبب أثبت الله عقيب بعد وبعيده الحكم، وأضيف عليه لتسببه كإضافة السبب. ونحن تجوزنا وقلنا وحاكم على معنى أنه مظهر لحكم الله فينا. فإن المختفي الذي لا دليل عليه كالمعدوم في نفسه بالإضافة إلينا، فصح أن يسمي منظره مثبتا مجازا. يتفرع ذلك مسألتان، المسألة الأولى أن القضاء على الغائب نافذ عندنا لظهور حق المدعي عنده بالبينة العادلة المسموعة إجماعا، ولا ينفذ عندهم لأنه إثبات، والإثبات لا يعقل إلا عن نافذ، فصار الإنكار شرطا للقضاء، هذا عنده. وأما الإقرار فهو حجة دون عمل القاضي، ولهذا لا يختص مجلس الحكم ولا يتوقف على قول القاضي وإن كان غائبا. هم طبعا يستشهدون بذلك على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هند، أنها جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت من غير أن يعلم، قال خذي وولدك، خذي لك ولولدك. فهنا قال هذا حكم على غائب. المسألة الثانية أن قضاء القاضي بشهادة الزور لا يبيح المحظور عند الشافعي، لأن القضاء إخبار وإظهار، والإخبار يتعلق بالمخبر عنه وبالمخبر عنه على ما هو به صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذب. كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به، والكذب كيف يبيح المحظور إذا أباح على استوى صدق والكذب ومحال. مفهوم هذه المسألة؟ يعني لو شهد الزور لا يمكن أن يبيح له أخذ ذلك، بل النصوص على هذا القول. أما الأحناف قالوا يبيح، لأن القضاء إنشاء وإثبات الحكم حيث أن القاضي قضى بأمر الله عن الله غير منتسب إلى التقصير، هو نائب الله، استغفر الله. هذه كلمة خطأ أيضا. قالوا هذا بأن قالوا للقاضي ولاية إنشاء العقود والفسوق، والصحيح الراجح ما قاله الشافعية، وأن الشهادة القاضي إذا قضى بشهادة الزور لا يبيح المحظور بحمل الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإنما يعني أحكم له بقطعة من النار. قال وعلى بعضكم ألحن حجتي من بعض، فلا صح كلام الشافعية ذلك، هو الأظهر وهو الأصح. المسألة الخاتمة، وما ما أدري عني تقصير وتفريطي شديد جدا، لكن هذه نعائم تأتي تطرى، أسأل الله أن يرزقنا الشكر، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الشكر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد رضيت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد رضيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه تتم السعادة كما تمت السعادة باختتام المنهاج، تتم السعادة الآن باختتام كتاب تخريج الفروع على الأصول، الترجيح بكثرة الأدلة، هذه المسألة الخاتمة لكتاب تخريج الفروع على الأصول. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. ماذا بالشافعي؟ حصول الترجيح بكثرة الأدلة، وهذا حتى في المحدثين، يعني ليس أصوليا فقط بل هو حديثيا أيضا، كثرة الطرق خير مؤثرة. نعم، انضمام علة إلى علة إن صلحت كل واحدة وأن تكون مستقلة. واحتج في ذلك لأن إذا فرضنا للذين متعارضين متساويين في القوة في ظننا ثم وجدنا دليلا آخر يساوي أحدهما فمجموعهما لابد أن يكون زائدا على ذلك الآخر، لأن مجموعهما أعظم من كل واحد منهما. نعم، وهذا طبعا يظهر جليا في الكلام على كلام الشافعي عندما ذكروا له المرسل، قال وأن يأتي من طريق آخر موصول، فتعجب الناس فقالوا طريق آخر موصول، ما إذا ما حاجتنا إلى المرسل، يبقى انتهى طريق الموصول يغنينا. ما دققوا النظر فقها والعلما بالشافعي بأنه لما يقول بذلك فالمعنى عنده هو أن 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 الموصول بالمرسل يفوق المرسول وحده، الموصول مع مرسل يفوق الموصول وحده. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أن كثرة الأدلة تدل على الترجيح. أما الحنفية يقولون لا، الكثرة ليست عامل رئيس في الترجيح، لكن وضوح الدليل، لما يحصل وضوح ذات تنشأ من عين أحد الدليلين على الآخر، صيغة ناشئة. نعم، وطبعا يعني قد تحتاج بأدلة ليست بقوية. والصحيح أن كثرة الأدلة يكون بها الترجيح، وكلامهم أيضا صحيح، لأن الحديث الذي في الصحيحين يعني يتقدم الصحيح الذي في مسلم. يعني مثلا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح بيدي الأخرى، وفي الرواية الأخرى قال وكلت يدي ربي يمين، فهو قال في الصحيحين قال ومسح بيدي الأخرى، حديث عمرو بن سلمة قال ومسح بيدي الشمال، أو قال وبيده الشمال، أو قال يده الشمال، فذكر الشمال لله جل في علاه. فهنا العلماء يقولون هنا قوة حديثنا الذي في الصحيحين يقدم على الذي فرض به مسلم، لا سيما أن تقويم الرواية موجود، عمرو بن سلمة كان ضعيفا في هذا الباب. الغرض المقصود أنها مؤثرة، نعم مؤثرة، لكن أشد تأثيرا هي قوة كثرة الأدلة. كثرة الأدلة يعني لو تنوعت الأدلة بقول وفعل وإقرار، وعندنا قول في الجانب الآخر، يقدم ما كان قولا وفعلا وإقرارا على ما كان قولا فقط، ولو توافق الدليل مع ظاهر الآية وجانا دليل يخالف ظاهر الآية ويخالف الدليل، قلنا ظاهر الآية مع الحديث يقدمان. فكثرة الأدلة مادة ترجيح، الراجح الصحيح كثرة الأدلة مادة ترجيح. عندنا عثمان بن عفان وأبي كان يقولان بأن الرجل إذا جامع فأكسل فلا غسل عليه، قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ. عائشة رضي الله عنها قالت على الخبير سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعضد هذا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه بأنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. إذا هنا هذه أدلة توافقت تضافرت على الصحة في هذا، على القوة في هذا الباب. فلما كانت كثرة من الأدلة متفقة قدمت على الدليل الواحد، وهذا راجح صحيح رجيح. بهذا يكون الله قد ختم لنا كتاب تخريج الفروع اليوم. أنتم، أنا الذي أسعد، مش أنتم، ما أدري ما بي، يعني والله لا أستحق، والله لا أستحق، والله لا أستحق، لكن هذه نعاية أسأل الله أن أكون شاكرا عليها. وبهذا الكتاب أيضا قد ختم، الكتاب الثاني قد ختم بفضل الله جل في علاه، ختمه الله لنا، وهو كتاب تخريج الفروع على الأصول.